قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
سبحانه لا إله إلا هو. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: يدل السياق على أن عرضا من المشركين كان لبعض المؤمنين، وقد علمنا بالأمس أنهم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه أن يعبد معهم آلهتهم سنا ويعبدون معه إلهه سنا، ولكن الله لم يرض بهذا ونزلت سورة الكافرون حدا فاصلا كإعلان رسمي تكرر ليفقه كل من في مكة وخارجها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فكانت حدا فاصلة. وهنا عرضوا هذا على بعض المؤمنين كبلال كعمار الضعافة: لو أنك تعود إلى دين آبائك وأجدادك تسلم من هذا الذل والهون والتعب وما إلى ذلك. إذن فأنزل الله تعالى هذه الآيات المباركات. قال الشارح: يدل السياق، سياق الآيات التي سمعناها، على أن عرضا من المشركين كان لبعض المؤمنين وهو أن يعبدوا معهم آلهتهم اللات والعزى ومناته بل وما إلى ذلك من الأصنام والأحجار المنصوبة التي يعبدونها بدعائها والذبح لها والنذر لها وما إلى ذلك. قال: فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم عرضهم الرخيص. فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم عرضهم الرخيص منكرا عليهم ذلك أشد الإنكار، إذ قال تعالى: قل أندعو من دون الله، لاستفهامنا للإنكار، كيف ندعو من دون الله؟ من الذي ندعوه من دون الله؟ ما لا ينفعنا إن عبدناه ولا يضرنا إن تركنا عبادته، فكيف نعبد من لا ينفع ولا يضر؟ نحن نعبد من ينفعنا وندفع ونعبد من يدفع الضر عنا، أما الذي لا يملك نفعا ولا ضرا كيف نعبده؟ قال: وبذلك نصبح وقد رددنا على عقابنا من التوحيد إلى الشرك بعد إذ هدانا الله إلى الإيمان به وبمعرفته ومعرفة دينه. فيكون حالنا إذن كحال من أضلته الشياطين في الصحراء فنادى فتاه فيها فلا يدري أين يذهب ولا أين يجيء. إذا نحن عدنا إليكم وعبدنا آلهتكم وتركنا عباد الله عبادة الله بعد أن آمنا به وعرفناه تصبح حالنا كحال من تاه في صحراء فلا يدري أين يذهب ولا إلى أين يأتي. قال تعالى وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا وهو لا يقدر على إجابتهم ولا الإتيان إليهم وذلك لشدة ما فعل استهواء الشياطين في عقله. وهل تعرفون لهذا مثل؟ كم وكم من إنسان كان يعبد الله مستقيما في قرية أو مدينة تستوي الشياطين فيفسق ويفجر ويتيه في متاهات الضلال لا يعرف حلالا ولا حراما. إذن قال وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا تعال عندنا وهو لا يقدر على إجابتهم ولا على الإتيان إليهم وذلك لشدة ما فعل استهواء الشياطين في عقله. ثم أمر الله تعالى رسوله أن يقول لهم قل إن الهدى أي الحق الذي لا ضلال ولا خسران فيه هو هدى الله الذي هدانا إليه ألا وهو الإسلام ألا إنه الإسلام. وقد أمرنا ربنا أن نسلم له قلوبنا ووجوهنا وقد أمرنا ربنا أن نسلم له قلوبنا ووجوهنا لأنه رب العالمين فأسلمنا كما أمرنا كما أمرنا أن نقيم الصلاة فأقمناها وأن نتقيه فاتقيناه وأعلمنا أنا سنحشر إليه يوم القيامة فصدقناه في ذلك ثم هدانا فلن نرجع بعد إلى الضلال. هذا ما تضمنته الآيتان الأولى والثانية. أما الثالثة فقد تضمنت تمجيد الرب بذكر مظاهر قدرته وعلمه وعدله فقال تعالى وهو أي الله رب العالمين الذي أمرنا أن نسلم له قلوبنا فأسلمنا الذي خلق السماوات والأرض بالحق فلم يخلقهما عبثا وباطلا بل خلقهما ليذكر فيهما ويشكر ويوم يقول لما أراد إيجاده أو إعدامه أو تبذيله يوم يقول كن فهو يكون كما أراد في قوله الحق دائما وأبدا. وله ملك وله الملك يوم ينفخ في الصور نفخة الفناء فلا يبقى شيء إلا هو الواحد القهار فيقول جل ذكره لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه قائلا لله الواحد القهار. عالم الغيب والشهادة أي يعلم ما غاب في خزائن الغيب عن كل أحد ويعلم الشهادة والحضور لا يخفى عليه أحد وهو الحكيم في تصرفاته وسائر أفعاله وتدابيره لمخلوقاته الخبير ببواطن الأمور وظواهرها لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بهذا كان المعبود الحق الذي لا يجوز أن يعبد سواه بأي عبادة من العبادات التي شرعها الله جل جلاله وعظم سلطانه. والآن مع هداية الآيات وراجعوا ما علمتم. أولا قبح الردة وسوء عاقبتها. قبح الردة ما الردة يا شيخ؟ الارتداد والرجوع إلى الكفر بعد الإيمان ارتد إذا رجع. قبح الردة وسوء عاقبتها. وهل الردة سوء عاقبة؟ نعم إذا ارتد عن الإسلام هلك تمزق وخسر الدنيا والآخرة. من أين عرفنا قبح الردة؟ أما قال تعالى لما عرضوا على المؤمنين الردة قال أنرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله؟ كيف يكون هذا؟ ثانيا حرمة إجابة أهل الباطل لما يدعون إليه من الباطل. من أين أخذنا هذه الهداية؟ حرمة إجابة أهل الباطل إذا دعوننا إلى الباطل. أما قال تعالى أنرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض. أي نعم، حرمة إجابة أهل الباطل. إلى اليوم إذا أهل باطل دعوك إلى باطلهم يجب أن لا تجيبهم، حرام في حرام أن تجيبهم. جماعة في مجلس باطل ومنكر تعال تجلس معنا تجيبهم، جماعة افتتحوا مخمرة أو مزنات أو باطل ودعوك تحضر معهم، أهل بدعة اجتمعوا عليها يعبدون الله بغير ما شرع لأنهم ضالون تجيبهم وتجلس معهم. فإن قالوا لما ما تجلس بما تجيب؟ أنرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله فنصبح كالذين استهوت الشياطين في الأرض حيران لو أصحاب يدعون إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. كيف ننتقل من الهدى إلى الضلال؟ ثالثا لا هدى إلا هدى الله تعالى، أي لا دين حق إلا الإسلام. احلف بالله أنه لا دين حق في الأرض إلا الإسلام، ولا تشك ولا تتردد. أما قال تعالى إن الدين عند الله من هو؟ ما هو؟ الإسلام. وهنا من أين أخذنا هذه؟ قل إن هدى الله هو الهدى، لا هدى بعده. أيما شخص يأتي بهدى يريد أن يدعو الناس إليه فهو هدى باطل وهدى ضلال، ولا يمكن أن يسعد أصحابه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا هدى إلا هدى الله تعالى، أي لا دين حق إلا الإسلام. رابعا وجوب الإسلام لله تعالى. نسلم لله ماذا؟ أسلم الشيء أعطاه ولا لا؟ نسلم له شيئين، قلوبنا فلا تتقلب إلا في طلب مرضاته طول الحياة، ونسلم له وجوهنا فلا نقبل على مخلوق سواه في قضاء حوائجنا وفي طلبنا ما نحتاج إليه. فمن أسلم قلب ووجه الله فقد أسلم وسلم. وجوب الإسلام لله تعالى منين أخذنا من هذا؟ وأمرنا، من أمرنا لنسلم لرب العالمين؟ نسلم له ماذا؟ القلوب والوجوه، لا البيوت ولا البساتين. أمرنا أن نسلم له ماذا؟ المال والرجال، لا القلوب والوجوه. ثانيا إقام الصلاة واتقاء الله عز وجل، هذا موجود في الآية. نعم، وأمرنا وأن أقيموا الصلاة واتقوه. نتقي من؟ الله. نتقيه كيف؟ بماذا نتقيه؟ أولا نحن نتقي الله، أي نتقي غضبه وعذابه، هذا المقصود ولا لا؟ اتقي الله، اتقي غضبه حتى لا يغضب عليك فيعذبك، واتقي عذابه إذا ما أطعت يعذبك. إذن يتقى الله عز وجل في ماذا؟ في غضبه وعذابه. يبقى بما نتقيه؟ لا شيء سوى طاعته وطاعة رسوله. لا يتقى بأي شيء، لا بالرجال ولا بالمال ولا بالسلاح ولا بالحصون، ما يتقى الله إلا بأن نطيعه طاعة كاملة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نجعل بيننا وبين غضب وعذابه وقايا سترا مانعا. ولهذا قال وجوب الإسلام لله تعالى وإقامة الصلاة واتقاء الله تعالى بفعل المأمور وترك المنهي. خامسا تقريع المعاد والحساب والجزاء. هل دلت الآيات على هذا؟ قررت المعاد الحياة الثانية والحساب بعد ذلك ثم الجزاء. ماذا قال تعالى؟ وله الملك يوم ينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور الملك لمن؟ لله الواحد القهار. لما ينفخ في الصور وتبعث الخليقة يجيء الحساب بعد ذلك ولا لا؟ يجمعهم ليحاسبهم. بعد الحساب ماذا يتم؟ الجزاء، إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم، إما في عالم السعادة أو عالم الشقاء، إما في الجنة وإما في النار. هل هناك واسطة؟ لا واسطة. والآن نعود إلى ولاية الله عز وجل. يا عشاقها، يا طلاب ولاية الله عز وجل، فكيف حالكم مع ما عرفتم؟ هناك الورقة. أول ما عرفنا محاب الله عرفنا منها ماذا؟ الصلاة على وقتها لأول وقتها. قال مبروكنا إلى جنبنا 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. الله أكبر، هذا مبروكنا 40 سنة ما فاتت تكبيرة. الحمد لله. الصلاة على وقتها. ثانيا بر الوالدين. كيف أنتم وآباؤكم وأمهاتكم؟ الحمد لله. يصح أن تتوب من الآن ما دمت طلبت ولاية الله واشترط لك أن تبر والديك من الآن. وبر الوالدين يكون بالإحسان بهما وكف الأذى عنهما وطاعتهما في الخير والمعروف. ثالث المحاب الجهاد في سبيل الله. قلنا الآن الجهاد موقوف، أراحنا الله عز وجل لضعفنا وعجزنا وتشتتنا وتمزقنا، ما في جهاد. يوم ما تجتمع أمة الإسلام في الروضة وتباع إمام المسلمين وتصبح أمة واحدة، حينئذ يظهر الجهاد من جديد إن وجدنا دولة ترفض الإسلام. أما الآن ما فيه، حتى ولو كان لدينا قوة كما قدمت لكم نوصي سفن الحربية على بريطانيا، لماذا؟ هل منعت الناس من أن يعبدوا الله وأن يقيموا الصلاة ويؤذنون؟ الباب مفتوح، لمن يقاتل هيدا؟ لعل السامعين ما فهموا. الجهاد هو أن إمام المسلمين وأمة الإسلام واحدة ودولتها واحدة وعبادتها واحدة واستقامتها واحدة، كما كانت في القرون الذهبية لما كان يفتحون البلاد وينشرون الإسلام. حينئذ ترسي سفنها على شاطئ دولة كافرة إذا كانت وراء البحر، ثم تجري سفارة بين الدولة الموجودة وبين الجيش الإسلامي. 3 نقاط: الأولى، هل ترضون بالدخول في الإسلام وتتركون الشرك والكفر والباطل؟ فإن قالوا مرحبا، الله أكبر، يؤذن المؤذن وتقام الصلاة وتجب الزكاة والإسلام قائم. فإن قالت الدولة ما نتنازل عن ديننا أبدا بحال من الأحوال، تسمحون لنا أن ندخل نعلم هذه الأمة وتصبحون في ذمتنا وتحت رايتنا، نحن نقاتل دونكم ولا يمسكم سوء وأنتم لكم دينكم. فإن قالوا مرحبا وفتحوا الباب، ما نقتل ولا أحد، ثم نستقيم نحن وناخذ في تعليم النساء والرجال فيدخلون يوما بعد يوم أفواجا في الإسلام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رفضت تلك الدولة الدخول في الإسلام ورفضت دخولنا لنشر الإسلام، حينئذ أعلنت الحرب علينا بسم الله، فنقاتل رجالهم دون نسائهم وأطفالهم. فوالله لا يحل قتل امرأة ولا طفل ولا شيخ كبار منزوي في زاوية. هذا نظام الإسلام. والآن كما قلنا لكم أمريكا فيها ملايين المسلمين، المساجد بلا ماذا نقول، ولا بلد الآن. اليابان مفتوحة الباب، منع أحد أن يؤذن أو يصلي أو يبني مسجدا، ما منع، البلاد مفتوحة. لم يبق إلا أن علينا أن نكون لجنة عليا تجمع المال بدون تبجح ولا إعلانات، جهاد المسلمين اليوم في الدينار والدرهم، ثم تأخذ تلك اللجنة تعمل خريطة للعالم بكامله فتعرف الجاليات أعدادها منازلها مراكزها من شمال الشرق إلى الغرب إلى الجنوب، وتتولى توزيع الكتاب الموحد الذي لا يفرق أمة الإسلام ويجمع عقيدته وعبادتها، ثم يأخذنا في التوجيه والاستقامة، وإذا بأنوار الإسلام تلوح وإذا بالكفار يدخلون في دين الله. هذا الذي باكينا سنين ووجهنا هذا إلى الرابطة وهي المسؤولة وما حصل شيء. عرفتم؟ الآن عندنا حيلة جديدة، تلك الرسيلة التي طبعناها هذه الأيام ما وزعت عليكم، وهي دعوة خير إنسانية عامة، خاطبنا فيها الكافر سواء كان أبيض أو أصفر، كان من دول الشرق أو الغرب، كل كافر. هذه الرسيلة لو ترجمت إلى اللغات كلها ووزعت باحترام وأدب، لو أردنا أن نحصي بعد ذلك عدد المسلمين الذين دخلوا الإسلام لوجدناهم آلاف أو عشرات الآلاف. والآن عزمنا على إرسالها إلى كل من بيده مفتاح من هذه ديارنا، هذه على أن تترجم إلى سبع لغات، البريطانية الفرنسية الألمانية الروسية الآخرة الأردية اليابانية الصينية آخر الأردية، لو تترجم ولا تكلف شيئا أبدا، ثم تطبع ملايين من هذه اللغات وتوضع في الجاليات، أيما جالية موجودة في مدينة مدن يوضع عندها، وتؤمر أن توزعها بأدب واحترام، وهو راكب القطار يعطي لمن إلى جنبه رسالة ما فيها ما يسخط أو يبكيها أو يحزن أو سب أو شتم، ما في إلا أن يعرف من هو أن هذا، لما خلقت أنت، من سيدك، مصيرك ماذا، كذا ينفعل. هذا اعتبرناه فيما كتبناه جهادا، جهاد اليوم ما راحنا الله من الرصاص. وقلت لهم في الكتاب الآن ما نحن في حاجة إلى أن نرصي سفننا على الشواطئ ولا أن نركب طائرات الحرب والصواريخ فيها، لماذا تفعل هذا؟ بأي حق؟ ما دامت بلاد العالم مفتوحة، الجيش الأمريكاني فيه آلاف المسلمين. إذن عرفنا الجهاد وإلى لا؟ هذه ثلاث محاب: أولا الصلاة لوقتها، ثانيا بر الوالدين، ثالثا الجهاد في سبيل الله. هذه حصلت لنا والحمد لله. المكروهات بالأمس كم مكروه؟ خمسة. يجب أن نكرهها. لما؟ لكره مولانا، لا، نحن عبيده أولياؤه، نحب ما يحب ونكره ما يكره، وإلا انقطع الصلة بينه وبينه وأصبحنا أعداء له. هذه المكاره الخمسة: أولا قيل وقال، يا عبد الله من الآن أترك، قيل كذا قال كذا أترك هذا، ما يريد الله هذا الكلام، قل كلمة الحق إذا كانت نافعة، أما الحكايات والأقاويل وقالوا وقيل وقالوا هذا يكره الله عز وجل لما يجلب لوليه من خبث نفسه. ثانيا كثرة السؤال، نحن أولياء الله ما نسأل إلا عند الحاجة، إلا عند الضرورة، جعت بطني جف ما وجدت من فضلك إني جائع لا بأس، ما عرفت الطريق إلى المسجد أو إلى بيت عثمان أو فلان من فضلك أين الطريق، كذا ولا لا؟ ما عرفت مسألة فيما هو خاص بي كيف أتوضأ أو أغتسل ما عرفت اسأل. أما كثرة الأسئلة والطراحات والتعمق فيها يكرهه الله عز وجل بإخبار الرسول وإلا لا، يكره قيل وقال وكثرة السؤال. فلهذا لا نسأل إلا عند الضرورة، سواء فقها وعلما أو عند أو سؤال مادة أو أي سؤال، لا بد وأن تكون مضطرا في حاجة إلى ذلك حتى لا تشغل قلبك ولسانك بغير ذكر الله عز وجل. ثالثا إضاعة المال، يكره ربنا لنا أن نضيع أموالنا، لا بالإسراف انتبهتم، ولا بإضاعتها وإهمالها في الشوارع ولا في الكذا، وإذا كانت مما ينمى ما نضيعه ننميه، لأن هذا المال أولا مال الله، ثانيا هو ماذا عمدتنا في الحياة حتى نواصل عبادتنا لربنا. فلا يحل إضاعة المال لا بالإسراف فيه ولا بإضاعة بأي نوع من أنواع الإضاعة. هذا هو الرابع. الرابع الكفر والعياذ بالله، أي الردة. ويكفينا آية البارحة الليلة أن نرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، وقد قلت لكم والله الذي لا إله غيره إن مؤمنا أو مؤمنا عرف الله ووالاه لا يرضى أن يرتد عن الإسلام لو يعطى الأرض بما فيها، ما وظيفة ولا مال ولا أبدا. والذين يرتدون ما عرفوا الله ولا والوه، يغرونهم بأي إغراء يرتدون وينتكسون، لكن من عرف لا يمكن أن يرتد، والله يسخط هذا ولا يرضاه. خامسا الأسواق، لأنها ملتقى الشياطين، الكذب والهراء والباطل والغش، كل ذلك مما يبغض الله. فإذا أنت اضطررت إلى ذلك فادخل واستعصم بحبل الله، أصدق في حديثك، لا تكذب لا تغش، أظهر البضاعة كما هي تنجو وتسلم. وإذا أغناك الله عن السوق احمد الله عز وجل. هذه المكروهات الخمس، والليلة مع محاب. هذه المحاب أولها المساجد، وهل الله يحب المساجد؟ إي والله. فإذا كان يحب المساجد أنت ولي تحبها وتكرهها؟ أولا المساجد، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها. أحب البلاد المساجد، أحب البلاد إلى الله مساجدها. فأحب يا طالب ولاية الله المساجد، أحبها بحب الله تعالى، أحبها بحب الله تعالى وليك، الله وليك ولا، وهو يحب هذه المساجد، أنت تحبها أو تبغضها؟ تحبها، وإلا عاديته. وعلامة حبك لها كيف نعرف أنك تحب المساجد، أو كيف تعرف أنت؟ قال أولا أنك ترغب في الجلوس فيها، لما تجلس تفرح تبات، كما يفرح الذي يجلس في مقهى أو حانة ويفرح بذلك. أنت عبد الله ووليه، إذا جلست في المسجد استرحت وغمرك الفرح والطيب. أنك ترغب في الجلوس فيها للذكر والعبادة وطلب العلم، وأنك لا تصلي فريضة من فرائض الصلاة إلا فيها، لا تصلي فريضة من فرائض الصلاة الخمس إلا في بيوت الله، إلا في المساجد. إلا إذا كانت ضرورة فلا حكمها. قال وأنك لا تصلي فريضة من فرائض الصلاة إلا فيها كما تحترمها أيضا فلا تبصق فيها، تعرفون البصاق، فلا تبصق فيها ولا تلقي أي أذى فيها. لو وجدت أذى في ثوبك أو كذا ترميه في المسجد تجعله في جيبك، قملة ظهرت في جسمك احتفظ بها حتى تخرجها، ما تلقيها في المسجد ولا تلقي أي أذى فيها، كما تساهم في عمارتها ونظافتها وحمايتها مما يحط من قدرها. ذي علامة أنك تحب المساجد، أولا لا تصلي فريضة إلا فيها، ثانيا تحب الجلوس فيها وتفرح به وتطمئن للذكر وطلب العلم وإلى غير ذلك، ثالثا ما تلقي فيها أذى ولا ترضى به. الرسول وجد بصاقة في الجدار حكها بعود من الجدار. أيضا إذا أمكنك أن تساهم في تنظيفها في عمارتها فافعل، لأنك تحبها وإلا لا. ثاني المحاب، الصيام يوما بعد يوم، الصيام يوما بعد يوم. قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ما أحب الصيام؟ صيام داود. ما هو؟ يصوم يوما ويفطر يوما. قال وإن لم تصم الأحب فصم المحبوب، إذا عجزت عن الأحب صم المحبوب، والمحبوب هو في ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر يحبها الله، ما هي أحب لكن يحبها. إن عجزت عن الأحب ما يفوتك المحبوب، ثلاثة أيام في كل شهر الأيام البيض. قال ثالثا، ثالث المحاب، القيام ثلث الليل الآخر للتهجد، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قلت وإن عجزت عن هذا الأحب فلا تفوت على نفسك المحبوب، فيه محبوب وإلا لا؟ ما دام الأحب إذن فيه محبوب، هذا المحبوب وهو أن تصلي ست ركعات بعد صلاة العشاء وتوتر، فزت بالمحبوب. إن عجزت عن الأحب لا يفوتك المحبوب. الأحب ما هو؟ ثلث الليل بكامله تقومه، والمحبوب ما هو؟ أن تصلي كما كان رسول الله يصلي ست ركعات بعد صلاة العشاء غير التهجد. إذن وهكذا، فإن فاتك الأحب فلا تفوت على نفسك المحبوب، فصلي أول الليل بعد صلاة العشاء ست ركعات وأوتر، تفوز بالمحبوب، ولنعم ما فزت به يا طالب ولاية الله، يا طلاب الولاية من الليلة. رابع المحاب، أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله. ما هو هذا؟ إذا عرفناه ما نتركه. أحب الكلام، أحب الكلام إلى الله وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تملق ربك بها وتزلف إليه ما دام يحبها، إذن أنا أقولها له، لماذا ليحبني؟ أن أطلب حبه ولا لا؟ أنت تمشي، أنت تسوق السيارة، أنت تتحدث مع الناس سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وإذا غلطت قلت الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله لا بأس، قلت الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا بأس، قدم أخر كلها مقبولة ومحبوبة. واسمع الرسول ما يقول. قال: أحب الكلام إلى الله وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، أي أربع كلمات. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، هذه كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يضرك بأيهن بدأت، سواء بالحمد لله أو بسبحان الله أو بالله أكبر أو بلا إله إلا الله، قدم أخر كل واسع جائز. ولا يضرك بأيهن بدأت. قال: ولا يضرك بأن بدأت، إن شئت قلت الحمد، إن شئت قلت الله أكبر وسبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله، وإن شئت قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وإن شئت قلت الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله. إذن فأحب يا طالب الولاية ولاية الله، أحب ما أحب الله. لماذا أحب؟ أحب من؟ فأحب يا طالب الولاية ما أحب من تطلب ولايته، أحب من تطلب ولايته وهو الله عز وجل. إنه الله جل جلاله وعظم سلطانه، فأكثر من ذكر هذه الكلمات الأربع تظفر بمرادك في ولاية ربك عز وجل. هذه الكلمات الأربع من يقولها؟ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله ولا أكبر. فإن قدمت أخرت في باس ما الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله ولا حرج، كلها مما أحب الله، بل من أحب الكلام إلى الله. في كلام محبوب لكن هذه من أحب الكلام إلى الله عز وجل. إذن معشر المستمعين، عرفنا المساجد وإلا لا؟ من الليلة ندخل حبها في قلوبنا. عرفنا الصيام الأحب ما استطعناه، يفوتنا المحبوب ما يفوتنا. صيام 3 أيام في كل شهر وإن كنت تشتغل كذا ولا لا. ثالثا قيام ثلث الليل، ما استطعت ثلث الليل 6 ركعات بعد صلاة العشاء وأوتر. أنت ممن يحبون ما يحب الله عز وجل. أخيرا أحب كلام الله 4 كلمات، لا تتركها، اجعل لها ورد في الصباح في المساء عند جلوسك عند فراغك، تملق بها الجبار عز وجل. وبهذا مشينا خطوات وإلا لا. إن شاء الله ما تنتهي محاب ومكاره إلا وقد عرفنا وأحببنا ما يحب ربنا وكرهنا، والله ما يكره ربنا، وبذلك تأتيكم البشرى والصك. أنت ولي الله قبل أن تموت. اللهم حقق لنا هذا يا رب العالمين.